بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، قال عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في سبيله واهتدى بهداه وعلى أبائه وإخوانهم من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر أحاديث الوضوء. يقول عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل كفيه، وفيه توارد الأمر عن الصحابة وتعمد إراءة الناس الوضوء اعتناء بهذه الشعيرة العظيمة. توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة. وفيه النص على أن مسح الرأس مرة واحدة في هذه الرواية. ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره أي زايد من ما فشربه وهو قائم، وقال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا أن استعمالهم للماء كانوا يتوضؤون من الماء العذب الطيب الصالح للشرب، ولذلك شرب فضل وضوءه كما ورد ذلك عن صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله، وهو محمد إذا كان الماء نظيفا عذبا صالحا للشرب. وفيه شرع ذلك التوسط في استعمال المشروبات والمطعومات، فلا يبتعد لكونه قد صبت فيه أو قد غمست فيه اليد من أجل الوضوء، فلا يترك لذلك شربه تصلفا ومبالغة، ولا يتعمد شرب ما به الغذاء أو ما كان به الأوساخ. وهذا الاعتدال الذي تحدون إليه السنة في مختلف الأحوال هو مكمن خروج الإنسان عن الهوى الذي يهوي بصاحبه، ويدخل في أنواع العادات والعبادات فيفسد شأن العبادات ويحول العادات إلى سيئات الهوى، ويمنع الإنسان كثيرا من الثواب والقرب من الرب، بل يتحول الهوى إلى معبود من دون الله كما نصت الآيات. فبذلك جاءتنا الشريعة في تهذيبها وتديبها لنا بمثل هذه المسالك الوسطية. وأورد هذا الحديث فذكر ومسح برأسه مرة، وهذا المسح بالرأس مرة هو الذي عليه كما تقدمت الإشارة الأئمة الثلاثة في معتمد ما مذاهبهم. وقال الإمام الشافعي يسن مسح الرأس ثلاثان، استنادا إلى ما جاء في الحديث عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه مسح ثلاثان، في رواية أبي داود وغير مسح الرأس ثلاثان. فما حرر الرواية الإمام البيهقي في السنن الكبرى. مع صحة هذا في الرواية وصحة حديث توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثني الرأس، قام مذهب الإمام الشافعي على ذلك. وإذ علمت ما جاء في الروايات وأنه صح فلا يستقيم دعوى الإجماع على عدم التكرار في مسح الرأس، وإن قالها بعض الأئمة الكبار من أتباع المذاهب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي مجموع ما روي يعلم أن الواجب كما هو متفق عليه لا يزيد عن الواحدة، بل الخلاف فهل يجب أن يستوعب الرأس كله بالمسح أم لا في المرة الواحدة. وعلمنا أن المسح للرأس قال بوجوب جميع الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقال الأئمة الثلاثة أن بعض الرأس يكفي، إلا أن الحنفية قدروا ربع الرأس قدروا البعض بربع الرأس، وقالوا يمسحون نحو ربع الرأس، فإذا مسح نحو الربع صح وأجزاء. وقال الشافعية أي شيء أدنى شيء ما دام في حدود الرأس يكفي لصحة الوضوء، ويكون بذلك قد مسح الرأس المسح المفروض. لكن السنة أن يستوعب جميع الرأس. ومسح برأسه جاء به أيضا بلفظ الآية في الباء، مسح برأسه مرة واحدة. وإذا قيل مسح وجهه أو غيره أو رأسه بمنديل، فالباء بقولنا بمنديل لا يعني لا يلزم أن يكون بجميع المنديل، بأي ناحية من نواحي المنديل مسح، يقال مسح رأسه بمنديل أو بالمنديل. فإذا قلنا مسح برأسه رجع الممسوح كما قلنا في آلة المسح، كما قلنا في آلة المسح إنه مسح بمنديل لا يقتضي استيعاب المنديل كله، ويمكن بجزء من المنديل. فكذلك إذا قلنا مسح برأسه أمكن أن يكون ذلك بعضا من الرأس. وأحاديث جاءت كما سيورد منها ما يورد أنه أكمل المسح على الإمامة ومسح ببعض رأسه في بعض أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوءه. والحديث بعده عن سيدنا عبد الله بن زيد يقول ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن ففيه بيان كيفية مسح الرأس، ها فيقول الحنفية يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفاء يستوعب جميع الرأس سواء. قال الشافعية يضع يديه على مقدم رأسه يلصق سبابته بالأخرى وبهامين في الصدغين ويذهب بهما إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه. إن كان له شعر ينقلب، فإن كان أصلع قليل الشعر فما عاد يحتاج إلى ردهما، لأن المقصود من ردهما مسح الجانب الثاني من الشعر، فإذا ماشي شعر يردها من شان إيش؟ فإذا كان ما هناك شعر أو شعر يسير جدا صغير يمتسح الطرفين منه في المسح بالمرور الواحد يكفي مرة واحدة. ومن المعلوم أن عامة أحواله صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثير ويحلق عند العمرة وعند الحج، والمنقول في غير هذا المنقول في كيفية وضوء في غير هذا الوقت، فلم يضبط لنا عندما حلق رأسه كيف مسح صلى الله عليه وسلم. والروايات عندنا محمولة على أحواله العامة عليه الصلاة والسلام، وكان يقص شعره فيكون إلى أنصاف الأذنين، فإذا تركه مدة طال حتى ربما ضرب على كتفيه فيقصه، وهكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن ما بين الحج حجة الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم لا نحو 80 اليوم. يقول مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. كيف قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء، معنى أدبر بهما، وهو قال أقبل وأدبر ثم ردهما إلى المكان أقبل الآن هنا. فالمراد بقوله فأقبل بهما وأدبر مجرد ذكر الإدبار والإقبال من دون ترتيب، وإلا فالإدبار أول ثم الإقبال ثانيا، وقد جاء ذلك في رواية عند البخاري فأقبل ثم أدبر، أدبر ثم أقبل، عكس هذا أدبر ثم أقبل، أدبر بهما وأقبل. ولاستيعاب احتمالات الدلالة قال بعض العلم يضع رأسه على مقدمة يديه على مقدمة رأسه فيقبل بهما نحو الوجه ثم يدبر فيسير أقبل ثم أدبر، فأقبل بهما وأدبر. هكذا جاءت الكيفية في مسح الرأس. من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب لقصره أو طول فيقتصر على الذهاب. طيب علمنا هذا. ويقول الحنفية على صح عندهم يجب أن يستعمل في مسح الرأس 3 أصابع عند المسح. يقول ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين. هذا عن سيدنا علي قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقدار المسح الواجب عندهم كما سمعتم ربع الرأس. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يستحب تكرار المسح بماء جديد، وكذلك رد المتوضي مسح رأسه إلى حيث بدأ أيضا عده المالكية من السنن، فيكون أشبه بمسحة ثانية لما مسه المسح في الإدبارة، فيكون في الرد والإقبال مسحة أشبه بمسحة ثانية. ولذا يقول الدسوقي بن مالكي وغيره منا صاحب الشعر الطويل عندما يمسح مرتين الإقبال والإدبار، يقصد الإقبال وقال المرة الأولى من أجل الفرض والثاني للسنة. على كل حال فلهم في تكرار المسح نظر واجتهادات قويمة تتصل بالنصوص. وجاء في رواية يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. وجاء في رواية فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. وهكذا يفعل المحرم، ينبغي أن لا يتعرض لإزالة الشعر. فكيف يعمل؟ يعمل أن يمسح من دون أن يغير الشعر عما هو عليه. وقد جاء هذا في رواية عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الرواية عند مسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، فما استعمل في اليدين لا ينبغي أن يكون هو الذي يمسح به الرأس، بل يجدد دخول اليدين والكفين في الماء ثم يمسح بهما رأسه. ثم إنه ذكر في الحديث عندنا مسح الأذنين. إيش قال مسح الأذنين عندنا؟
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي صححه ابن خزيمة. وعنه أي عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي.
نعم، فمن سنن الوضوء مسح الأذنين، ظاهر الأذنين وباطنهما. ظاهر الأذنين الذي يلي الرأس، باطن الأذنين الذي يلي الوجه، باعتبار أصل الخلقة والتكوين، أن الواحد منا هي ما كان في بطن أمه كانت أذنا مطبقتين، وبعد الخروج انفتحت فصار هذا الباطن ظاهر وهذاك الظاهر مما يلي الرأس، فهي مطبقة في بطن الأم. هكذا أذنك باطنها مستور وهذا ظاهرها المكشوف، فصار ظاهر الأذنين ما يلي الرأس وباطنها ما يلي الوجه. فيقول الحنفية كذلك المالكية في المشروع عندهم كذلك الشافعية إن من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأدخل إصبعيه في صماخ أذنيه وهذا باطنهما. وفي قول عند بعض المالكية أن ظاهر الأذنين ما كان مواجها ما قابل الوجه وباطنهما إلى بالعكس، والجمهور على ما ذكرنا أن الباطن ما يلي الرأس وأن الظاهر ما أن الظاهر ما يلي الرأس وأن الباطن ما يلي الوجه. نعم، فيكون مسح الأذنين بماء غير الماء الذي مسح به الرأس، فيستنجد الماء للأذنين، كذلك قال المالكية والشافعية والحنابلة. فيمسح ظاهرهما وباطنهما ومنه الصماخين ويجدد الماء لهما. فيقول المالكية تعلق بالأذنين إذن ثلاثة أشياء: مسح ظاهرهما وباطنهما، مسح الصماخين، تجديد الماء. فإن فعل واحدا فاته الاثنين، وإن فعل اثنين فاته الثالث، كل واحد منهم سنة. وهذا الصماخ الثقب الذي هو خرق الأذنين تدخل فيه الإصبع، فيسن مسح الأذنين بماء جديد غير ماء الرأس. وهكذا يقول الشافعية لو أخذ بأصابع ماء لرأسه ثم أمسك بعض أصابعه ولم يمسح بهما الرأس مسح بهما الأذنين عد أيضا ماء جديدا. وبعض المالكية كمذهب الحنابلة أنهما من الراسي رزنان، وإذا مسحهما بماء جديد بعد مسح الرأس كان أفضل، ولهذا قالوا في الأذنين أنه قيل أنهما من الرأس وقيل أنهما من الوجه وقيل هما عضوان مستقلان. فبذلك قال الشافعي سن غسلهما مع الوجه، لأنه قيل أنهما من الوجه، فإذا غسلهما مع الوجه غسلهما ثلاثا على حسب السنة، فصار الثلاث مع غسل الوجه. فإذا مسح الرأس يسن أن يمسحهما مع الرأس فتكون ثلاثا أخرى فوق الغسلات الثلاث، ثلاث مسحات فإذا بها ست، ثم يمسحهما مستقلتين باعتبار أنهما عضوين ليس من الوجه ولا من الرأس فتصير تسعا. إذا صارت تسعا فيسن أن يستظهر ثلاثا أيضا بعد ذلك بأن يبل راحتيه ويمسح بهما الأذن فتصير ثلاثا فوق تسع اثنا عشر، فيصيب الأذنين اثنا عشر مسحة، ثلاث غسلات وتسع مسحات في الوضوء. زاد بعض الشافعية ثم للصماخين يبل الخنصرين ويضعهما في الصماخين ثلاثا، على هذا القول تصير خمسة عشر. وفيه هذا الاعتناء بالأذنين لوجوب الاعتناء بما تسمع ولإبعاد ما يكون من إفراز الدهن الذي يحيط بالأذن ويخرج من الأذن، فيكون ذلك أصح. يقول الحنفية يكفي مسح جميع رأس الأذنين بما واحد، ها يكفي مسح بما واحد عند الحنفية، وقال غيرهم ينبغي والأفضل أن يكون بماء غير ماء مسح الرأس، وكذلك قالوا بندب إدخال الخنصر المبلولة في صماخ الأذنين كما قال الشافعية أو قال بعض الشافعية. إذن هذه سنن الوضوء ووجود المسح للأذنين، ومن المعلوم هنا أنه لم يذكر مسح الرقبة، وقال به بعض الشافعية وقال به الحنفية أنه يسن بعد مسح الأذنين أن يمسح الرقبة، ويروى فيه مسح الرقبة أمان من الغل أو من الغل أن يغلى في القيامة. وقال بذلك من الشافعية الإمام الغزالي والإمام البغوي وغيرهما، وقال بعض الشافعية السنة أن لا يمسح الرقبة، وكذلك المعتمد عند الحنفية سنية مسح الرقبة. قالوا في مسح الرقبة تخفيف الأحلام الكثيرة والمزعجة من خصوصياته ومزاياه، جعلنا الله وإياكم من أهل حسن الاتباع لحبيب محمد حتى يتحقق لنا الارتفاع إلى المقام الأمجد، ويتولانا الله بما هو أهله هنا وغد، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به الهادي الأرشد، وكفانا وإياكم الأمة جميع البلايا والشدد في هنا وفي الآخرة، وثبتنا فيها لجوء الناظرة إليه الناظرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.